أهلا. هذا السائل محمد القحطاني من أبها يقول: ما المقصود بكلمة القواعد من النساء؟ أي ما صفة القواعد؟ نرجو بهذا إفادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المراد بالقواعد العجائز التي قعدنا عن الحركة لعدم قوتهن ونشاطهن، واللاتي لا يرجون نكاحا، يعني اللاتي أيسن من أن يتقدم لهن أحد لكبر سنهن. هؤلاء القواعد ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني أن يضعن ثياب الخروج التي جاءت العادة أن تخرج بها النساء، بشرط أن لا يتبرجن بزينة، أي أن لا يظهرن زينة جمال يكون بها فتنة. وعلى هذا فإذا خرجت مثل هذه المرأة إلى السوق بثياب البيت التي ليست ثياب زينة فلا حرج عليها في ذلك، إلا أنه ينبغي أن لا تخرج لئلا يقتدى بها، ولئلا تظن الشابة أن هذا الحكم عام لها وللقواعد. وما كان يفضي إلى مفسدة فإنه ينبغي أن لا يفعل، وإن كان مباحا سدا للذريعة. وفي هذه الآية دليل واضح على أن من سوى النساء القواعد فعليها جناح إذا وضعت ثوبها الذي اعتادت أن تخرج به إلى السوق، وهو دليل على وجوب ستر الوجه، لأن ستر الوجه من أعظم التبرج بالزينة، فإن إظهار الوجه أشد فتنة من ثوب جميل، بل وأشد فتنة من طيب يفوح، فإن تعلق الرجل بالمرأة التي كشفت وجهها أشد من تعلقه بمرأة عليها ثياب جميلة إذا لم يشاهد الوجه. وبهذه المناسبة أود أن أوجه نصيحة إلى بناتنا وأخواتنا بأن يتقين الله تعالى في أنفسهن، وأن لا يخرجن إلى السوق متبرجات بزينة، وأن لا يخرجن إلى السوق بريح تظهر رائحته، أي بريح طيب تظهر ويشمها الرجال، وأن لا يكشفن وجوههن، لأن الوجه أعظم زينة يجلب الفتنة، أعظم زينة تجلب الفتنة هو الوجه. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويحمل المرأة على أن تتدرج من القليل إلى الكثير ومن الصغير إلى الكبير، فتبقى النساء على عادتهن وعلى ما جبلهن الله عليه من الحياء، وألا تغتر بمن هلك، فإن الله تعالى يقول في كتابه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. نسأل الله التوفيق والحماية من أسباب الشر والفتنة.
اللهم آمين. بارك الله فيكم. يقول في سؤاله الثاني: زوجتي لها أخوان، الأكبر منهما أخوها من أبيها، والثاني أخوها من أمها وأبيها، فأيهما يعتبر الولي الشرعي؟
الولي الشرعي هو أخوها من أمها وأبيها، لأنه أقوى صلة بها من أخيها من أبيها، حيث كان في حقه سببان من أسباب القرابة، وهما الأمومة والأبوة. وأما الثاني فليس فيه إلا سبب واحد، لكن إذا قدر أن أخاها من أبيها وأمها ليس أهلا للولاية، إما لسفهه أو نقص عقله أو عناده في طلب ما ينفع هذه الأخت، فإن ولايته تسقط إلى من كان أولى بها من إخوانها.
نعم بارك الله فيكم. في آخر أسئلة السائل محمد القحطاني من أبها يقول: ما حكم الكشف على أم زوجة أبي؟
أم زوجة أبيك لا يحل لها أن تكشف لك، لأنه ليس بينك وبينها علاقة، ولهذا لو قدر أن تتزوجها أنت فلا حرج عليك في هذا. نعم.
هذا السائل صلاح محمد يقول: هل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم أم تكفيه قراءة الإمام؟
القول الراجح أن قراءة المأموم الفاتحة واجبة سواء في الصلاة السرية أو الجهرية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولما في السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف من صلاة الصبح وقال: ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وعلى هذا فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة كاملة سواء في الصلاة السرية أو في الجهرية، إلا أنها تسقط عن المسبوق، يعني إذا جاء الإنسان والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام ثم ركع فإن الفاتحة في هذه الحال تسقط عنه، لأنه لم يدرك القيام الذي تجب فيه الفاتحة. ولهذا لما دخل أبو بكر رضي الله عنه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع أقبل مسرعا ثم ركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد انتهاء الصلاة: زادك الله حرصا ولا تعود. ولم أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقضاء الركعة التي لم يدرك قراءة الفاتحة فيها. وكذلك لو جاء الإنسان والإمام قائم ثم كبر للإحرام واستفتح وشرع في الفاتحة ثم ركع الإمام فإنه يركع معه ويسقط عنه بقية الفاتحة لعدم إدراك قيام يتمكن فيه من قراءتها. نعم
بارك الله فيكم. هل الدعاء، يقول السائل محمد صلاح مقيم بالكويت، يقول: هل الدعاء بعد صلاة الفرض بدعة أم مكروه؟ أفيدونا بذلك.
الدعاء بعد صلاة الفريضة بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعله، وكل من تعبد لله تعالى بشيء لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أمر به ولا ثبت أنه من شريعته فإنه يكون بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل محدثة بدعة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى وقت الدعاء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن مسعود حين علمه التشهد، قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يعني قبل أن ينصرف من صلاته. وكما أن هذا أعني كون الدعاء في الصلاة قبل السلام هو ما دلت عليه النصوص الشرعية، فهو أيضا مقتضى النظر الصحيح، لأن الإنسان ما دام في صلاته فإنه يناجي ربه وهو بين يديه، فكيف يؤخر الدعاء حتى يسلم وينصرف ويقطع الصلة بينه وبين الله تعالى في صلاته؟ هذا خلاف النظر الصحيح. وعلى هذا فنقول: صلاة الفريضة يسن بعدها الذكر والدعاء قبل السلام، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأما الدعاء بعد النافلة فهو أيضا خلاف السنة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يدعو بعد صلاة النافلة. ونقول: إذا أحببت الدعاء فادعو الله تعالى قبل أن تسلم من الصلاة، لما ذكرنا في صلاة الفريضة. فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وهذا دعاء. قلنا: هذا صحيح، هو دعاء، وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. ولكن ما هو دبر الصلاة؟ هل هو ما بعد السلام أو هو آخر الصلاة؟ يجيب على هذا السؤال مقتضى النصوص الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بعد التشهد محلا للدعاء، وفي القرآن الكريم جعل الله تعالى ما بعد السلام ذكرا، فقال: إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وفي هذا البيان يتبين أن الدعاء الذي أمر الله الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن جبل إنما هو بعد التشهد وقبل السلام، بناء على دلالة القرآن والسنة التي ذكرت آنفا. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك فقال: إن دبر كل شيء منه كدبر الحيوان. وعلى هذا فدبر الصلاة جزء منها ولكنه آخرها. فالدعاء بقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، يكون قبل السلام لا بعده. فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وهذا دعاء؟ فالجواب أن هذا دعاء خاص متعلق بالصلاة، لأن استغفار الإنسان بعد صلاته بعد سلامه من الصلاة من أجل أنه قد لا يكون أتم صلاته بل أخل فيها، إما بحركة أو انصراف قلب أو ما أشبه ذلك، فكان هذا الدعاء بالمغفرة لاصقا بالصلاة تماما، وليس دعاء مطلقا مجردا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: هل على الإنسان أن يتم قراءة التشهد في أول ركعتين في الصلاة الرباعية كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أم يقف عند قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟
الصحيح أنه يقف عند قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن هذا هو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته. لكن التشهد الأخير محل دعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. فلما كان محل دعاء كان من المناسب أن يؤخر الدعاء إلى التشهد الأخير. ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتؤخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأخير. ومن العلماء من قال: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأول، لأن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكن القول الأول أصح، وأرجح. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن النبي أن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخفف هذا التشهد، وذكر حديثا فيه شيء من الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففه كأنما هو جالس على الرضف، أي على الحجارة المحماة.
بارك الله فيكم. رسالة السائل صلاح محمد من مقيم بالكويت بهذا السؤال، يقول: عندما يقرأ الإنسان بعد صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، هل على الإمام أن يقول ذلك قبل أن يلتفت ناحية المصلين؟
ليس على الإمام أن يقول ذلك قبل أن يلتفت إلى المصلين، بل وليس من السنة له ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس بعد سلامه مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يقول: أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. ولا ينبغي للإمام أن يطيل أكثر من ذلك، لأن انصراف الإمام المأمومين مقيد به، حيث جاء في الحديث: لا تسبقون بالانصراف. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يكره للإمام أن يطيل الجلوس مستقبل القبلة بعد سلامه. وعلى هذا فالسنة أن يقول الإمام بعد السلام: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف حتى يعطي المأمومين مهلة فينصرفوا. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول في هذا السؤال: أسأل عن الحكم في امرأة تسب زوجها وأقارب زوجها عندما تغضب، ما الحكم في ذلك، مأجورين؟
الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه وعيونه، وربما يضيع فلا يحسن أن يتصرف بالقول أو بالفعل. ولهذا كان القول الراجح أن من طلق عن غضب لا يملك به نفسه، فإن طلاقه لا يقع. وهكذا المرأة، وهكذا هذه الزوجة التي تسب زوجها وأقاربه، في ظني أنه لا يحملها على ذلك إلا الغضب الذي يثيره زوجها، وإلا فلا يعقل أن امرأة في هدوء ورضا مع الزوج تقوم تسب وتسب أقاربه، أمه وأباه وأخته وأخاه، هذا بعيد. لكن لظهر أن الزوج أغضبها حتى صارت تسب وتسب أقاربه. وبهذه المناسبة أحذر الأزواج من التطاول على الزوجات بغير حق، لأن الله تعالى حذر من ذلك فقال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فهو أعلى منك أيها الزوج الذي علوت على زوجتك، وأكبر منك وأعظم منك، فاحذر. لكن بعض الناس والعياذ بالله يجعل الزوجة كأنها خادم، بل أسوأ حالا من الخادم، فيشتمها عند كل مناسبة ويضيق عليها عند كل مناسبة، ولا يعتبرها إنسانة مثله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأزواج إلى طريق مثلى، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني أنك أيها الزوج إذا كرهت من زوجتك خلقا فانظر إلى أخلاقها الأخرى، إذا كرهت منها أنها أبطأت في إصلاح الشاي أو أساءت طبخ الغداء، فانظر إلى الأيام الكثيرة التي أحسنت فيها في طبخها وصنع الشاي وما أشبه ذلك. فالواجب على الأزواج الذكور أن يتقوا الله عز وجل في أزواجهم وأن يقوموا بحقهم، كما أن على المرأة أيضا أن تقوم بحقها، أن تقوم بحق زوجها الذي أوجبه الله عليها، فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من دمشق، السائلة غرام تقول بأنها فتاة وضعت النقاب على وجهها مؤخرا، إلا أنها واجهت معارضات من أقاربها وأهلها، مع العلم تقول بأنني ذو جمال متوسط، أحد أقاربي قد درس الشريعة قال لي بأن نقاب الوجه غير وارد في الدين الإسلامي، وقال إن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضعنه على وجوههن، هل فعلا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يضعنا قطاء الوجه أم لا؟ وجهونا في ضوء ذلك، وهل إظهار العينين فيه شيء؟
لا شك أن بعض المجتمعات ينكر إنكارا عظيما تغطية الوجه، وينكر النقاب أيضا، ويلحق النساء الملتزمات من هؤلاء أذى كثير، سواء من الأقارب أو من الأجانب. ولكن على المرأة أن تصبر وتحتسب الأجر من الله، وأن تعلم أنها ما أوذيت في الله إلا رفعها الله عز وجل، ولا تكن كمن قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، بل تمضي على ما تقتضي الشريعة من الحجاب. والحجاب نوعان، نوع يغطى فيه الوجه كله، ونوع آخر يغطى فيه الوجه وينقب للعينين ما تبصر به. والنقاب معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكثير في النساء في عهده، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر ما تنهى عنه المحرمة ذكر النقاب، فقال ولا تنتقب. وهذا يدل على أن من عادة النساء في ذلك الوقت أن ينتقب. لكن النقاب في قوم المحافظين تغطي نساؤهم الوجه كاملا قد يكون به فتنة، فإن النساء إذا رخص لهن في النقاب الذي تفتح فيه للعينين ما تبصر به يتوسعن في ذلك، فيفتحن فتحة أكبر من فتحة العين، وربما يتجاوزن إلى الحواجب وإلى الوجن، وربما أبدلن النقاب باللثام فيحصل التوسع. ولهذا نحن لا نفتي بجواز النقاب، وإن كنا نرى جوازه نظرا لكونه ذريعة إلى ما لا تحمد عقباه، وسد الذرائع وارد شرعا وواقع عملا، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين، مع أن سبها أمر مطلوب مشروع، لكنه جل وعلا نهى عن سبها خوفا من أن يسب هؤلاء رب العالمين عدوا بغير علم. وهذا دليل واضح على سد الذرائع، وكذلك جاءت السنة بسد الذرائع كتحريم ربا الفضل خوفا من الوقوع في ربا النسيئة، وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع من بيع أمهات الأولاد وهن الإماء اللاتي ولدن من أسيادهن خوفا من الوقوع في المحظور وهو التفريق بين المرأة وولدها، ومنع من رجوع المطلق ثلاثا في مجلس واحد من الرجوع إلى زوجته، مع أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر كان الرجل يرجع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد، لكن هذه الصيغة من الطلاق محرمة. ولما تكاثر الناس فيها رأى عمر رضي الله عنه أن يمنع من الرجوع سدا لباب التهاون في الطلاق الثلاث. فنحن لا نفتي بجواز النقاب في عصرنا هذا حذرا من التوسع فيه، لا لأنه غير جائز شرعا، وكذلك أيضا لا نفتي فيه لا لأننا نرى أن كشف الوجه هو الصواب، بل نحن نعارض أشد المعارضة في كشف الوجه، ونرى أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها إلا ما دلت السنة على جوازه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذا نصيحتكم لهذه الفتاة فضيلة الشيخ؟
نصيحتي لهذه الفتاة أن تصبر.
طيب.
وتحتسب.
طيب.
وتنتقب. طيب. أو تغطي وجهها كاملا.
شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.